أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زلنا نتحدث عن ما يجب علينا التجنب منه، ومن ذلك البحث عن السؤر، والبحث فيه الكثير من المفردات وقد قرأنا بعضها، وإن شاء الله اليوم أيضا نقرأ بعضا آخر منها، ولكن استضاءة قرآنية في البداية. عادة نحن نبدأ الحديث ببعض البصائر التي نستفيدها من الآيات القرآنية في مثل هذا المسألة. هناك كلمة محورية وهي كلمة الخبيث والخبائث، يحرم عليهم الخبائث، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وما أشبه هذه الخبائث. سؤال: هل هي الخبائث التي بينها الشرع ولا بد أن نلتزم بما يبينه الشرع، وفيما وراء ذلك كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك كذا، أو أيضا هناك خبائث تدل العقول على أنها من الخبائث، هم يجب علينا التجنب منها؟ سؤال هذا يطرح نفسه، وهذا يجعلنا نحن لو استطعنا أن نكتشف بعض الحقائق من هذه الآيات الكريمة، نحن يجعلنا أنه نستطيع أن نطرح فقها يتلائم مع العلم، يتلائم مع العصر بعد التحولات. قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أطرح التساؤل التالي، أنه هل هناك حكمة وراء حرمة الخبائث وحلية الطيبات؟ الحكمة هي أن حياة طيبة، حياة بلا مرض، بلا عاهة، ظاهرا هذه الحكمة، حكمة موجودة وتدل عليها الآيات الكريمة أيضا، أنه حياة اللي تدعو إليها الآيات القرآنية هي حياة مع السلامة والعافية والأمين وكل ما يتطلبه الإنسان في الدنيا وما يرجوه في الآخرة. وبناء على ذلك فنقول كلمة الخبائث مطلقة يمكن تشمل ما يراه العقل أنه من الخبائث، سواء الخبائث الانحراف من الفطرة كالشذوذ الجنسي، حيث أن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن قوم لوط كانوا يعملون الخبائث. الشذوذ الجنسي أيضا من الخبائث، لأن انحراف عن فطرة الإنسان، وربما بعض الأمور الأخرى الجنسية التي تنتهي إلى مثل ذلك أيضا من الخبائث، العقل يحكم بهذه من الخبائث ليس من يعني مثلا الشذوذ الجنسي، إتيان البهائم، بعض الاستعاضة عن السبيل القويم في إفراغ الشهوة وما أشبه، هذه أيضا من الخبائث. وأما في الطعام فكل طعام يعد عرفا وعقلا من الخبائث، كالطعام الملوث بالجراثيم، يعني نعرف 100% بأن هذا الطعام فيه سم خبيث، فيه ميكروب كوفيد 19، فيه مشكلة الجذام فيه كثير من هذه الأمور، هذا أيضا من الخبائث، يحرم عليهم الخبائث. وكذلك الخبائث التي فيها إشكال أخرى كالظلامات، يعني الخبائث أكل أموال الناس بالباطل، وتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قتل الناس بالباطل، يعني كل ما لا تراه الفطرة خبيثة في عمل الإنسان، في أكل الإنسان، في ما يرتبط بحياة الإنسان، هذا الله حرمه من خلال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام، في مقام من نية، أنه الله يمن على عباده أنه يحرم عليهم الخبائث. ومن ذلك أنا أنقل لك فقط فد إشارة إلى ما يقوله العلماء اليوم، أنه في المناطق الإفريقية انتشرت في فترة من الفترات في نهايات القرن الماضي، انتشرت أوبئة، انتشر مشكلة الإيدز وهو مرض ينتقل عبر العلاقات الجنسية الشاذة، فانتشرت في بعض المناطق المجاورة، ما انتشرت، مش عجب، هنا وهنا قالوا هذول مسلمين عندهم حدودهم يسوون شغل، يعني دولتان متجاورتان إفريقيتان في هذه انتشرت في ما انتشرت، هذه تحليل غربيين، هؤلاء باعتبارهم مسلمين عندهم أحكامهم الخاصة في المسائل الجنسية ما انتشرت فيهم، هذا خبيث بعد. وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك، أن هذا ما يقوله فقهاءنا بالذات، فقهاء العدلية إن صح التعبير، علماء العدلية منهم الشيعة، وأن الأحكام، الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد إحنا ما نعرفها فقط من خلال عقولنا، أيضا قرآن موجود، يعني في القرآن الكريم بيان الحكم كما بيان الأحكام، وتعبيري أنا تعبير الحديث قيم، القيم موجودة، ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالحق، يأمر بالعدل، يأمر بالقسط، يأمر بكل ما هو طيب، ومو في آية وآيتين، وهذا ما جمعته أنا في كتاب التشريع الإسلامي في 10 مجلدات، وحاولت أن أستفيد من الآيات القرآنية وروايات أهل البيت في الأحكام الكلية، أو بتعبير آخر الحكم، أو بتعبير القرآن كلمة حكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا الحكمة، هذه إضاءة أو استضاءة من الآيات القرآنية فيما يرتبط بالخبائث وللبحث صلة. أحسنتم فعلا، يعني إذا إحنا نتوجه أكثر فأكثر إلى القرآن وإلى مختلف الآيات، إحنا مو آيات القرآن 500-700، كل القرآن حكم وأحكام، لكن بعضها مباشرة حديث مباشر، بعضها غير مباشر، فإذا توجهنا واستفدنا من الآيات القرآنية الكثير من الحياة تظل، وحياتنا تصبح حياة سالمة، أمين، الصحة، العافية، السلامة، الأمن، هذه حكم. بالعكس الانحراف، الزيغ، اتباع الشهوات، الظلم، غذلني من الأمور الخبائث. وأما حديثنا اليوم عن السؤر، والفقهاء بيّنوا مجموعة من أنواع السؤر المحرمة والمكروهة، كل نجس سؤره نجس، لأنه معنى النجس هو هذا، اجتناب النجس هو المعنى. وقد سبق وأن قلنا حول الكلب، وأولنا الروايات التي وردت في عدم حرمة أو عدم نجاسة الكلب ببعض الأمور، كذلك أمس أحد السادة بيّن حول أنه فكل مما أمسكنا عليكم، قد تدل هذه الآية على جواز أكل المكان اللي الكلب عض من الحيوان المصطاد بالكلب. قلت هذا هم كلام، لكن بعضهم قالوا هذه باعتبار الحديث في اتجاه معين، في اتجاه الحلال والحرام، حرمة الميتة وحرمة الدم وحرمة الكذا، كأنه الحديث في من ذيش الجهة وليس من جهة الطهارة والنجاسة. وإلا عادة حينما يعض الكلب أو أي حيوان آخر ذبيحته وفريسته فلا بد أن دم يطلع، يعني هذا الدم واضح أنه لا يجوز استفادة منه دما مسفوحا. فهل إطلاق قوله يجوز؟ كما أن إطلاق قوله أنه حلية الذبيحة لا يدل على حلية الدم اللي ويا الذبيحة يطلع، هذا هو هذا من هالجهة. لكن على حال هذا قول من الأقوال المعروفة. أما الروايات في هذا الباب والكلمات، أنا أقرأ أول شيء التعبيرات، تعبير العلامة إنه تعبير متصل بعضه ببعض. يقول العلامة الحلي العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه: حرمة ونجاسة، يقول: سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس، تحدثنا عنه اليوم الصح. وسؤر طاهر العين طاهر، وهذا واضح. وإن كان حرام اللحم، هذا نتحدث عنه، سؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم مثل بزونة. وأما روايات نقراها، وأما ما أو كان من المسوخ، هل سؤر المسوخ طاهر أم لا، يقول طاهر مثل فار حسب، أو كان جلالا، جلال إذا قلنا بأنه نجس فسؤره أيضا نجس، أما إذا قلنا حرام ولكن ليس بنجس فسؤره ليس بنجس. نعم يكره سؤر حرام اللحم، بس استثناء أكو، والتعبير حلو زين في لطافة، يقول يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، باعتبار مؤمن هم حرام اللحم. مؤمن يجوز واحد يأكل مؤمن؟ ما يجوز، ولكن سؤره لا يكره. خب هذا التعبير شوية فيها نوع من الغضاضة عند البعض. بل والهرة على قول، الهرة باعتبار ما دام حرام اللحم قيل بأن سؤرها ليس فقط طاهر وإنما ليس بمكروه أيضا باستثناء بقية ما حرم الله لحمه. وكذلك يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، مكروه اللحم سؤره مكروه، بل مطلق المتهم. هسه احنا نجي على الروايات في هذا الباب، روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الرواية في هذا الباب كثيرة. منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله: كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. يجتر في الأكل يعني يأخذ الأكل ثم يأكل من جديد مثل الإبل مثلا، حلال. رواية أخرى سأله عما شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال عليه السلام: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، باعتباره هو شان على ذبيحة على فريسة وثم رجع ما يجوز باعتبار دم. رواية أخرى: ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ما لم يرى في منقاره دم، فإن رؤي في منقاره دم لم يتوضأ منه ولم يشرب، واضح باعتبار الدم نجس. رواية أخرى: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه. وحينما يقول طير فيعم الطير الحرام اللحم أو حلال اللحم. رواية أخرى قال: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبعة. أنا ما أدري شنو فلسفة بيان أنه سبع، والسباع حقيقة هم فيه مكروه اللحم محرم ومكروه اللحم، ومنه الكلب أيضا اللي هو أيضا سبع، ولكن يبدو الكلب نوع آخر من السباع. أنا ما عندي تحقيق في هذا من ناحية علم الحيوان، ولكن يبدو الكلب من نوع فوق السباع، لأن الكلب هو اللي يروح يقتل الذيب. ذيب سبع، هذا كلب نوع آخر يبدو، والله أعلم. رواية أخرى في كتاب علي عليه السلام: إن الهر سبع ولا بأس بسوره، وإنه لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. لعل الإمام سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة بسبب، السبب هو أن بعض الناس الهر في البيوت موجود، عادة الهر من نوع من طبيعة الكلب أجلكم الله، أنه ما يهم المكان، يهم الإنسان. يعني الإنسان صاحب الكلب طلع من مكان إلى مكان آخر، الكلب هم يروح ذاك المكان. لكن الهرة مو هالشكل، الهرة تهم المكان. هاي الهرة اللي تشوفوها في هاي الأرض، هاي يمكن أجدادها عشرات الأجداد هم هنا، ما يفارقون. ولذلك لعله يصير من أهل البيت، من داخل البيت. وعادة هذا الهرة هو جوع تأكل، فكان عادة الناس شوية عندهم مشكلة ويا فضل الهرة. لعل الإمام علي سلام الله عليه قال هذه الكلمة حتى الناس لا يصير عندهم غضاضة من أكل فضل السنور أو الهرة. وقال: وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهرة أكل. ليش يستحي من الله؟ لأن إسراف يصير يومي في المقدار من الطعام يذبوه لأنه هر أكل منه. رواية أخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، مو فضله يعني أهميته، فضله يعني ما أكل وبخ. من فضل الهرة، فلم أترك شيئا إلا سألت عنه، فقال: ولا بأس به، ما هو ما بقي من طعام الهرة يجوز. رواية أخرى أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه. هذه الروايات مخالفة برواية أخرى تأمرنا بترك ذلك، ومنه يدل على أن سؤر الفارة مكروه وليس بحرام ولا بنجس. وأما رواية أخرى عما يشرب منه الحمام، فقال عليه السلام: كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. كلما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. رواية أخرى أيضا نفس التعبير بالفقيه: وكلما أكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه. رواية أخرى عن الإمام حول الحيوانات اللي يقول مسوخ، المسوخ قلنا في روايات، بعض الروايات نهي عنها. وهنا أنا حديث عن الوسوخ، شنو هي الوسوخية؟ سؤال، هل المسخ هو فد حيوان في تاريخ فد بشر مسخ بمثله؟ طبعا ذاك المسخ راح، ما يبقى الممسوخ يعني أكثر من 3 أيام يروح. بس باعتبار أن ربنا اختار هذا الحيوان لكي يمسخ إنسان على أساسه، فمعنى هذا الحيوان في إشكال مثل الكلب والخنزير وما أشبه. لكن يبدو لي القضية أوسع من هذا، وهذا يحتاج إلى نوع من العناية في الروايات. الروايات من 7 عندنا إلى حوالي 70 وسوخ، كثيرة. أنا إلى الآن ما عندي تحقيق كامل، ولكن مقدار اللي يعني توصلت إليه حتى الآن أن هاي الحيوانات اللي تعتبر الأئمة يسموها وسوخ هي الحيوانات اللي أقرب إلى الإنسان من الناحية الجينية. تعرفون أقرب حيوان إلى الإنسان فارة. لذلك الآن في كل العالم الفارة هي الحيوان اللي يجربون عليه التجارب. ليش؟ لأنه طبيعة الإنسان. وعدد الفيران في الأرض قلت في دراسة طبعا قبل مدة، مو الآن، قبل 10 سنوات، الآن زادوا نقصوا ماذا، عدد الفيران مقدار عدد البشر. يعني البشر حوالي 7000 مليون ومهم 7000 مليون، أكلهم نفس أكل الإنسان، الأمراض اللي يصير بهم نفس أمراض اللي يصير بالإنسان. لذلك صار نهي عنهم حتى لا تنتقل الأمراض من الفارة إلى الإنسان. وربما بقية المسوخ هكذا ما عدنا علم. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام نهونا في رواية، هاي الرواية عن الإمام أبو بكر بن جعفر سلام الله عليه، قال: سألت عن العضاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا. بس عضاية شنو؟ سحاية، سحالة. سحالة شنو؟ هاي السحالة هي فشي بين الأفعي وبين الحيوانات الأخرى، عندهم 4 شو اسمه، وأقسام هي كثيرة. هذه العضاية وقعت مشت على الماء وراحت، بس ما وكذلك الحية والوزغ. الإمام قال ما يخالف، لأنه ما هم بشي اسمه. رواية أخرى: سألت عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب منه ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه 3 مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة. يعني يسكب قسم منه يروح حتى يمكن يتحول، ما أدري إيش السبب في ذلك، شنو ما أدري. وعلى أي حال هذا فلسفة بيها إن شاء الله في الوقت نتحدث عن ما نسميه بالأكسجين في الماء. الماء يحمل الأكسجين، ولأنه يحمل الأكسجين هذا أحد أسباب تطهير الماء، الأكسجين اللي في الماء يطهر الإنسان، وتحريك الماء يزيد الأكسجين في الماء. لذلك يقولون إذا أنت أردت أن تتوضأ لا تروح من رأس النبع توضأ، رأس النبع نظيف أنظف، ولكن روح إلى آخر الرافد، الرافد يمشي في الصحراء إلى مثلا 3 كيلومتر، هناك توضأ. ليش؟ هناك أحسن من هذا، لأن هذا الماء اختلط بالهواء بالأكسجين، الماء اللي مشى صار بأكسجين، ذاك ما بأكسجين. على حال هذا ما يقولون والله العالم. بقية الحديث إن شاء الله بكرة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.